التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن أمن واقتدار إيران مدين لصمود الشعب وجهاد آلاف الشهداء. بيروت تعلن تسلمها مسودة اتفاق ترسيم الحدود، وقائد إسرائيلي يؤكد أن حزب الله أخضع كيانا. الناتو يحذر من أن انتصار روسيا في الصراع مع أوكرانيا سيكون هزيمة لحلف الأطلسي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن أمن واقتدار إيران مدين لصمود الشعب الإيراني وجهاد آلاف الشهداء، مؤكدا ضرورة اهتمام الجميع بهذا الرصيد الوطني. وأعلن رئيسي بذل الجهود الجادة من قبل جميع الجهات المسؤولة لكشف ومعاقبة المرتكبين الرئيسيين لأعمال الشغب ومخططي المؤامرة الأخيرة ضد البلاد. وأعرب الرئيس الإيراني عن تقديره للجهود التي تبذلها جميع القوى الأمنية على مدار الساعة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. أعلن مكتب الرئاسة اللبنانية أنه تسلم من نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب النسخة الرسمية النهائية التي تقدم بها الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية. وأكد أن الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية. وأضاف المكتب أنه سوف يتم الإعلان عن الاتفاق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس ميشيل عون سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية، تمهيدا للإعلان رسميا عن الموقف الوطني الموحد. هاجم قائد عسكري كبير في جيش العدو الإسرائيلي مسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، معتبرا أن حزب الله أخضع إسرائيل وجعلها تجثو على ركبتيها. وقال اللواء احتياط أمير أفيفي: نشهد سابقة خطيرة يهددنا فيها حزب الله، ونحن في المقابل نتراجع إزاء مواقف لبنان بسرعة بالغة قبل الانتخابات. واعتبر أن التوصل إلى اتفاق هو هدوء مؤقت ولا يعني استراتيجية طويلة الأمد بحسب قوله. وكان رئيس الوزراء الصهيوني يائير لابيد أعلن التوصل إلى ما اسمه اتفاقا تاريخيا لترسيم الحدود البحرية مع لبنان. أعلن مجلس النواب العراقي في بيان أن رئيس البرلمان محمد الخلبوسي حدد الخميس المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. إلى ذلك أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي أن الخميس المقبل سيكون يوما حاسما بشأن التصويت على منصب رئيس الجمهورية، معتبرا أن المرشح سيكون توافقيا بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد. وقال المياحي أن هذا الإعلان يدل على أن اجتماع يوم أمس في أربيل بين الخلبوسي وبرزاني كان إيجابيا. إلى ذلك شدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وافانا بالتقرير التالي عن أبرز المستجدات الميدانية واللقاءات بين القيادات السياسية والحزبية لحل أزمة الانسداد السياسي المتواصلة في البلاد.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق أن المديرية العامة للأمن وبعد المتابعة لطيلة 7 أشهر متواصلة تمكنت من الإطاحة بإرهابي بارز في بغداد يشغل صفة أمنية ضمن ما يسمى بولاية نينوى بعصابات داعش. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل إرهابيين 2 وتحرير مختطف في محافظة الأنبار غرب البلاد وضبط حزامين ناسفين وقنابل هجومية وبندقيتين بحوزة الإرهابيين. على صعيد المفاوضات الرامية لترشيح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، اجتمع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي برفقة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ومرشح رئاسة الوزراء محمد الشيع السوداني مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الأقليم نيتشرفان بارزاني لحسم موعد جلسة البرلمان التي تنتخب رئيس الجمهورية. ويحاول الوفد تقريب وجهات النظر بين الديمقراطي وغريمه الاتحاد الوطني ومنحهم مهلة مناسبة لحسم مرشحهم لمنصب رئاسة الجمهورية لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية. وفي أول نتائج إيجابية للاجتماع علمت إذاعتنا أن المجتمعين اتفقوا على دراسة إكمال الاستحقاقات للوصول إلى حلول قبل عقد الجلسة. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتفاق على حسم منصب رئاسة الجمهورية قبل عقد الجلسة المعنية. وذكر بيان لمكتب رئيس الحزب أن الزعيم الكردي مسعود البارزاني بحث مع وفد ائتلاف إدارة الدولة الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية. وكان نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي الذي أدار جلسة الأمس كشف عن تسلمه طلبا موقعا من 170 نائبا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غدا الأربعاء. وصادف أمس الاثنين يوم 10 من الشهر 10 مرور سنة كاملة على أجراء انتخابات تشرين المبكرة والتي لم تثمر حتى الآن عن تشكيل حكومة بسبب صراع الكتل السياسية. بعد سنة قرر البرلمان أن يكون الأربعاء موعدي جلسة حسم رئيس الجمهورية للمضي بتكليف رئيس الوزراء. ولسان حال العراقيين يقول إن غدا لناظره قريب. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
اعتبر أمين عام الناتو أن انتصار روسيا في الصراع مع أوكرانيا سيكون هزيمة لحلف شمال الأطلسي ولا يمكن السماح بذلك. وأعرب يانس ستولتنبرغ عن ثقته بعدم استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا، وأضاف أن القوة العسكرية أفضل طريقة لمنع أي تصعيد للتوترات مع موسكو. وقال إن الخلف يراقب بعناية الحوادث التي تشكل تهديدات محتملة للحلفاء وعلى استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها. بدوره دعا وزير الخارجية الروسي لعدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع، مطالبا مروجي مثل هذه المزاعم في الغرب بالتحلي بالمسؤولية. أفادت مصادر عسكرية روسية باستهداف بنى تحتية حساسة في عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف بصواريخ عالية الدقة. وكانت القوة الروسية واجهت الاثنين ضربة صاروخية مكثفة استهدفت مواقع القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الكرملين أن تسليم أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية إلى كييف سيجعل النزاع أطول بالنسبة لأوكرانيا، لكنه لن يغير أهداف روسيا والنتيجة النهائية. يذكر أن البيت الأبيض أعلن يوم أمس أن الرئيس بايدن تعهد بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة بعد الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بحاجة لإعادة النظر في علاقتها مع السعودية بعد دعمها قرار مجموعة أوبيك بلس خفض إنتاج النفط. وقال جون كيربي المسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس بايدن كان واضحا عندما قال إنه يجب مواصلة إعادة تقييم العلاقات مع الرياض في ضوء قرار أوبيك، وأعتقد أن هذا هو وقته. وحول دعوة المشرعين الديمقراطيين إلى تجميد مبيعات الأسلحة للسعودية، قال كيربي نحن على استعداد للعمل مع الكونغرس لتفكير فيما يجب أن تبدو عليه هذه العلاقة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعنوان. رئيس الإيراني يؤكد أن أمن واقتدار إيران مدين لصمود الشعب وجهاد آلاف الشهداء. بيروت تعلن تسلمها مسودة اتفاق ترسيم الحدود، وقائد إسرائيلي يؤكد أن حزب الله أخضع كيانه. الناتو يحذر من أن انتصار روسيا في الصراع مع أوكرانيا سيكون هزيمة لخلف الأطلسي. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
متى الشمس تشرق الوطن. أيا قبلة العشق والعاشقين ويا سبحة الحب والوالدين هواك الهوى والهوى والحنين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. العدوان وورقة المرتزقة الخاسرة. حياكم الله ولم بحضراتكم سمعين الكارم في كل مكان إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. يمكنكم المشاركة معنا بأرقام هاتفنا العاملة التي من خلالها يمكن المشاركة دائما، أذكر بها 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، والأرقام هي كالتالي 2-2-0-1-3-7-6-2 مكرر 2-0-1-3-7-6-8 ومكرر 2-0-1-3-8-4-8. أما عبر الواتساب فيمكنكم من الآن المشاركة معنا على رقمنا التالي 0-98-93-88-7-8-4-0-5-0. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. في تصعيد جديد لتحالف العدوان السعودي باليمن، كشفت وسائل إعلام موالية للعدوان نقلا عما أسمته بمصادر مطلعة فيما يسمى بالمنطقة العسكرية الخامسة التابعة لحكومة المرتزقة عن تحركات جديدة لقوى العدوان في البحر الأحمر، وذلك من خلال تحشيد مئات الأفارقة المرتزقة ونشرهم في الجزر اليمنية المطلة على البحر الأحمر. وبحسب قناة المسيرة وفقا لتلك الرسائل، فإن أعدادا كبيرة من المرتزقة الأرتيريين يتم دفعهم من قبل السعودية والإمارات من أجل احتلال جزيرة حنيش والسيطرة عليها بعد سنوات من نزاع اليمن وأرتيريا عليها وصدور قرار مجلس الأمن الدولي بملكيتها للجمهورية اليمنية. أشارت المصادر إلى أن تقليص تحالف العدوان لانتشار يدواته ومرتزقته في الساحل الغربي يهدف إلى التغطية على عملية الاحتلال الجديد والاستيلاء على أهم الجزر اليمنية في البحر الأحمر على يد المرتزقة الأرتيريين، مبينا أن جزيرة حنيش تكتسب أهميتها من خلال موقعها الاستراتيجي القريب من باب المندب، أهم ضيق بحري حول العالم. رافقنا.
واصل مسيرك وثق بالله يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وثق بالله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله.
جاهد عبيد اليهود جاهد والمرتزق ذي بعامله، ما دمت على موطنك دائد فالموت كالعايش من أجله.
يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله.
لا لا تخف جمعهم فاسد لو يجمعوا العالم بكله، من شمر الساق والساعد ما يوقفه من يقف قبله.
يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله وامسك بحبله وشد اليد في عزته.
حياكم الله ولم بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. نستمع إلى أولى المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ محمد المشكي من اليمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتحدث بشأن في برنامج دنيا الشباب الذي تقدمه هذه الإذاعة العزيزة.
الرسالة خاصة ببرنامج دنيا الشباب، نتمنى أن يصل صوته إلى هذا البرنامج. أيضا هناك مساهمة تصلنا في هذه اللحظات، طبعا هناك عدة مساهمات تصلنا حقيقة، الأخ العزيز والفاضل الشاعر أبو بشير الصراري أيضا يساهم معنا بقصيدة شعرية، طبعا قصيدة على لسان الشهيد القائد إبراهيم الحمدي عنوان تحاور أهل القبور، ويرحب بوصول عفاش والأحمر الشعر اليماني أبو بشير الصراري. قبل أن نستمع إلى هذه القصيدة، الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. نعم، ورقة العدوان ورقة المرتزقة لهذا العدوان ستبقى خاسرة أخي أحمد مهما حاول أن يستغلها، إن كان هؤلاء المرتزقة من داخل اليمن أو من خارجه في السودان أو أريتريا أو حتى من القمر أو من المريخ، ستخسر على يد أبطال اليمن، وهذا وعد الأحرار اليمنيين للعالم. مع شكري لكم، حياك الله وحيا الله أهلنا في سلطنة عمان. استمع للشاعر أبو بشير السراري في قصيدته.
مساكم الله بالنور أعزائي وأصدقائي الجمهور الكريم. طبعا في مثل هذا اليوم 11 أكتوبر ذكرى اغتيال الزعيم القائد البطل الشهيد إبراهيم محمد الحمدي رحمة الله تخشى، وهذه القصيدة من كلماته، أنا أتكلم على لسان الشهيد إبراهيم الحمدي، بعنوان تحاور أهل القبور. رحب في عفاش حلمة وصله، ورحب في عبد الله بن حسين، وبيتحاوروا. يقول فيها الشاعر الحكيم اليماني أبو بكر الصراري بنيابة عن الشهيد القائد رحمة الله تخشاه، قال حيابك إبراهيم ورحب في وصالك، بيرحب بعفاش، حيابك إبراهيم ورحب في وصالك، والوقت ذي جيت بشرك، جيت بعد ما الغشمي تغداني وجالك تشرف على طبخ المرق، أكرمت ضيفك يا مضيف ذي بدالك، ومهملين الضف دنك وضيافة الغشمي على ما كان ببالك وبما رسمته بالورق، أكرمت ضيفك يا مضيف ذي بدالك، ومهملين الضف دنك وضيافة الغشمي على ما كان ببالك وبما رسمته بالورق، تخطيط وتنفذ ما رسمته في خيالك واصبح غداكم في طبق، تخطيط وتنفذ ما رسمته في خيالك واصبح غداكم في طبق، رأيت أخي مقتول وجثمانه شمالك، الماء دخل قد عبد الله أخو مقتول في بيت الغشمي، والله لا رحمه ولا قدس أبانه الجنة، رأيت أخي مقتول وجثمانه شمالك، ظنيت بعدها بلتحك لجل السعودي ذي على قتلي دعالك، إذا الحمار شاب عنهك لجل السعودي ذي على قتلي دعالك، طبعا هي مغامرة سعودية يهودية من زمان على اليمن، لجل السعودي ذي على قتلي دعالك، إذا الحمار شاب عنهك، من أجل تتولى على السلطان حالك، تبني قصورك وشقك والحكم جبته لأهل عمك لأهل خالك، من كل بيت سبعة سرك، من أجل تتولى على السلطان حالك، تبني قصورك وشقك طاحي والحكم جبته لأهل عمك لأهل خالك، بيت الأحمر وهل سنعاء، من كل بيت سبعة سرك، وثروة الشعب استغلوها جهالك، والشعب هالجهل تبك، والواردة والصادرة راحت جبالك.
طبعا إلى آخر القصيدة، مع شكري واعتذاري للشاعر بشير السراري لضيق الوقت ووجود مساهمات حقيقة كثيرة وصلتنا بعد انقطاع دام لفترة وجيزة من الزمن. الأخ الأستاذ محمد علي الهادي من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله وسلم على المستمعين. يقول نقول لمرتزقة الداخل وليحذية أمريكا من أنظمة الخليج المتغطي بأمريكا عريان، محمد علي الهادي من اليمن، حياك الله وبياك، وشكرا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. إذن في هذه اللحظات ننتقل بحضراتكم مستمعينا الأفاضل مباشرة إلى بيروت في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة المولد النبوي الشريف وذكرى ولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام وأسبوع الوحدة الإسلامية، وخطاب سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان. نتابع معا.
إن شاء الله الذي نعبر فيه عن حبنا وولائنا وعشقنا وانتمائنا لسيد الرسل وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأبارك لكم جميعا هذه المناسبة وهذه الذكرى العطرة والعزيزة. نحن الليلة نحيي المناسبات التالية: مناسبة ذكرى ولادة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرى ولادة حفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، ومناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية. أنا أود أن أتحدث حول المناسبة بطبيعة الحال، ثم أنتقل إلى المستجدات في وضعنا الحالي في لبنان والمنطقة بالاختصار الممكن، خصوصا أمام التطور المهم الذي نشهده هذه الأيام وخلال الساعات القليلة المقبلة فيما يتعلق بموضوع النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية وما يتداول عن تفاهم أو اتفاق على هذا الصعيد. أولا في البداية اسمحوا لي في إحياء هذه المناسبة أن نوجه التحية ونعبر عن تقديرنا وإجلالنا وتعظيمنا للشعب اليمني المؤمن والمحب، لأن الإحياء الذي شهدناه قبل أيام في مختلف المحافظات اليمنية الحرة التي هي خارج دائرة سيطرة قوى التحالف، وفي ساحات عشرات الساحات والملايين الذين حضروا وجلسوا لساعات، لأن احنا منقين الليل مشان الشوب، وجلسوا لساعات في النهار وعلى الأرض واستمعوا لخطاب القائد العزيز والشجاع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ونصره الله، وعبروا بكل وسائل عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واقعا يعني نحن هلا مستحيين منهم، يعني انه وهذا حال اعتقد العالم العربي والعالم الإسلامي، الشعب الذي فرضت عليه حرب منذ 8 سنوات، الشعب المحاصر الذي يعاني من كثير من الأزمات المعيشية والحياتية والصحية والأمنية، يحتشد بملايينه في مشهد ليس له مثيل على امتداد العالم. هذا جدير في بداية الكلمة أن ننحني أمام هذا الشعب، أمام حبه وعشقه لرسول الله، أمام حضوره الكبير بكل احترام وتقدير. طبعا إحياءات هذه السنة في العديد من الدول العربية والإسلامية تتطور وتتحسن، وهذا ما يجب أن يعمل له. هلا حكاية أنه إحياء عيد المولد بدعة وكذا، هاي خلصت يعني. هلا اليوم يحتفل باليوم الوطني وتقام الحفلات التي لها أول وليس لها آخر، هاي حكاية خلصت. اليوم العالم العربي، العالم الإسلامي، المسلمون يجب أن يحتفلوا وأن يفرحوا وأن يعتزوا بولادة نبيهم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ويفرحوا بذلك. هلا نحن بدنا نحاول نفرح لأنه مش معودين، نحن شاطرين أكثر بالحزن، شايك بعاشورة وكربلة ومجالس العزاء، بدنا نحاول نفرح، لأنه في الحقيقة خصوصا في هذا القرن الماضي وهذه السنوات ما يعانيه عالمنا الإسلامي وشعوبنا في العالم العربي والإسلامي، وما عاناه على مدى عقود من الزمن شعبنا الفلسطيني وشعوبنا في المنطقة بسبب وجود هذا الكيان الغاصب، لم يترك مكانا للفرح، ولكن مع ذلك يجب أن نفرح. النقطة الأولى التي أود أن أشير إليها في المناسبة وأبدأ فيها من فكرة أسبوع الوحدة الإسلامية. تعرفوا في كان دائما في رأيين حول يوم ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في قول بيقول 12 ربيع الأول، في قول بيقول 17 ربيع الأول. طبعا عند إخواننا أهل السنة والجماعة أحبائنا هم يتمنون 12 ربيع الأول. الشيعة في قولين، في قول ب 17 وهو المشهور بينهم، وفي قول ب 12. طيب نقطة خلاف، كيف يمكن أن نعمل جسر بين 12 و 17؟ إنه أنا بدي أقارب فكرة أسبوع الوحدة. بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والتي اعتبرت من أولوياتها العمل على مشروع الوحدة ومفهوم الوحدة وفكرة الوحدة، من جملة المصادق هي كان هذا الموضوع، إنه طيب بدل ما الناس يحتفلوا ب 12 وناس يحتفلوا ب 17 نعمل أسبوع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاهل أكثر من أسبوع لنحتفل بولادته، فحول نقطة الخلاف إلى نقطة اجتماع وعمل جسر بين 12 و 17 وصار اسمه أسبوع الوحدة الإسلامية. طبعا هذا مثل بسيط لنقاط الخلاف، يعني هاي من أبسط نقاط الخلاف في العالم الإسلامي، أنه ولد النبي ب 12 ولا ب 17. وهذا أمر طبيعي لأنه بهذاك الزمن كانوا ما يكتبوا، كانوا يعتمدوا على الحافظة يحفظوا، ومن جيل لجيل وضعف طبعا ما كان في وسائل تواصل مثل هلأ، فيوصل الخبر أحيانا، توصل الأخبار أيضا متأخرة. ولذلك مش بس في ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من قول ورأي بموضوع ولادة ووفيات الخلفاء الأئمة الشخصيات المعروفة قادة سلاطين علماء كبار موجود. إذا اللي بيعرف بيراجع كتب التاريخ بيلاقي أنه لطالما في خلاف حول ولادة فلان ووفاة فلان والحدث الفلاني، هذا أمر طبيعي. لكن مع الوقت اعتبر أنه هاي واحدة من نقاط الخلاف. الفكرة الأساسية هي كيف إذا توفرت لدينا ثقافة الوحدة والتقارب والتعاون والتضامن والتعاضد، يمكن أن نحول، أولا نركز على نقاط الاشتراك والاتفاق والتفاهم، وهذا يمتد أيضا إلى الموضوع الوطني مثل ما أحكي بعد شوي، يعني مش بس على مستوى العالم الإسلامي والمسلمين، أيضا على المستوى الوطني في كل بلد، في لبنان، في سوريا، في العراق، في فلسطين، في كل دولنا وبلادنا. عندما تكون هناك إرادة إيجابية وإرادة مخلصة وإرادة جادة في الجمع، في لم الصفوف، في توحيد الكلمة، في التضامن والتعاون، هذه الروحية بتخليك تركز على نقاط الاشتراك والاتفاق، ولما بتروح على نقاط الاختلاف أو الخلاف حول أي موضوع من الموضوعات فيك تتعاطى معه بطريقة إيجابية. واحد، فينا نشوف هل نستطيع أن نقيم جسرا في نقطة الخلاف بين النقطتين مثل أسبوع الوحدة، أو في الحد الأدنى أن نتفهم بعضنا بعضا عندما نختلف في موضوع أو فكرة أو موقف، أو وما في مانع هون أو يعني، أو نتفهم، ليس فقط نتفهم وإنما نعذر بعضنا بعضا إذا اختلفنا، نخي أنت عندك دليلك وأنا عندي دليلي، وأنت عندك حجتك وأنا عندي حجتي، ما في مشكلة، خير إن شاء الله. أو لا نعطي لنقطة الخلاف أكبر من حجمها الحقيقي، لأنه أحيانا إذا في إرادة انقسام واحد بيعمل من الحبة إبه، ويعمل من موضوع محدد وصغير يعمل منه قضية استراتيجية وقضية وجودية، بينما التعاطي مع نقاط الاختلاف الفكري أو الثقافي أو الديني أو السياسي أو الوطني أو على مستوى الأمة بحجم نقطة الاختلاف دون تعظيم وتكبير لها، هذا كله إذا كان محكوم بإرادة وروح وثقافة التلاقي والتوحد يمكن أن نجد له حلولا ويدفع بوطننا وبأمتنا إلى المزيد من الإيجابية. على المستوى الوطني كذلك هناك الكثير من المشتركات في أي بلد، وما في مانع. على نحن أنا بتذكر قبل عقود من الزمن كان يصير جدل بلبنان أنه ما عندنا هل هو تعدد ثقافي أو تنوع ثقافي. بخير إن شاء الله، تعدد ولا تنوع نفس الحقيقة. هلا واحد بيسميها تنوع واحد بيسميها تعدد، لا مشاحة في الاصطلاح. فعندما نكون في بلد ما ولدينا تعدد حضاري، تعدد ثقافي، تعدد ديني، تعدد أي شيء، تنوع سموه، هذا التنوع هذا التعدد انطلاقا من إرادتنا وثقافتنا وجديتنا يمكن أن نحوله من تهديد إلى فرصة، ويمكن أن نجعله تهديدا، يمكن أن نعتبره أو نتعاطى معه كنقطة ضعف نستسلم أمامها، ويمكن أن نحوله إلى نقطة قوة، إلى ثروة، كما كان يقول سماحة الإمام السيد موسى الصدر وعاده الله بخير. هذه تجربة فكرة أسبوع الوحدة التي حولت إحدى النقاط الخلافية التاريخية إلى نقطة تلاقي. في المناسبة النقطة الأخرى التي أود أن أتحدث عنها وهي في طبيعة المناسبة، الإخوة اختاروا لهذا الموسم لهذا العام عنوان محمد رحمة صلى الله عليه وآله وسلم. دعوني أيضا في بضع دقائق أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن أنتقل، وهي المناسبة وصاحب المناسبة الأساسي. في حياة أي إنسان في أحداث مهمة أو مناسبات مهمة، واحد يوم يولد، لأنه قبل ما يولد هو مش موجود ليكون في شيء بالنسبة له مهم أو غير مهم. يوم يولد هو حدث مهم جدا للإنسان، ويوم يموت البداية والنهاية بالنسبة لأي إنسان هي مسألة مهمة جدا وحدث مهم جدا بالنسبة لهذا الإنسان. لذلك بالنسبة لنا، بالنسبة لنبينا، ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي بداية كل خير وكل رحمة وكل نعمة وكل تحول وكل خير حصل في هذا الوجود بعد اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها ولادة الإنسان الذي كان بوجوده المبارك سببا لتحولات كبرى في تاريخ البشرية، وسببا للخير والرحمة والبركات اللامتناهية للبشرية في الدنيا والآخرة، وليس فقط في الدنيا، برجع لها بعد شوي. عندما بالنسبة لكثير من الناس الذين يولدون يبدأ حضورهم وذكرهم مع ولادتهم، أحيانا قبل ولادتهم بفترة وجيزة، وعندما يموتون المليارات من الناس بعد أن يموتوا لا ذكر لهم، والقليل من الناس والذي يبقى ذكرهم حاضرا على تفاوت في درجة الحضور. أما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذكره وحضوره بدأ مع آدم عليه السلام منذ بدء خلق الإنسان فيما هو موجود في رواياتنا الإسلامية عند السنة والشيعة، وفي قضية استغفار آدم عليه السلام ودعائه وتوسله بهذا الإنسان العظيم الذي سيولد من ذريته، ومع الأنبياء والرسل الذين بشروا به واحدا تلو الآخر إلى أن ولد، وبعد وفاته ورحيله عن هذه الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم بقي ذكره وسيبقى إلى قيام الساعة حيا قويا حاضرا نديا ببركة إنجازاته العظيمة خلال 23 عاما، وهي فترة وجيزة إذا ما نظرنا من خلالها إلى الإنجازات العظيمة، إلى الحفظ الإلهي للقرآن الكريم، لكتاب الله الذي فيه ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع كل أذان وإقامة وصلاة وتشهد من أكثر من 1,500,000,000 مسلم في العالم، يبقى اسم محمد على مدى الأزمنة والأجيال. من خلال التضحيات الجسام لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم طوال التاريخ، لكربلاء التي قالت في ختامها زينب في مجلس يزيد: فوالله لا تميت وحينا ولا تمحو ذكرنا، وهو ذكر محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أبنائه وحفدته العلماء العظام كالإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، الذي أيضا نحتفل بذكرى ولادته، والذي قدر له بسبب الظروف السياسية والأمنية التي عاصرها أن يفتح كل الأبواب أمام العلم والعلوم الإسلامية والشريعة الإسلامية ويبلغ ويحدث. وبالمناسبة الإمام جعفر الصادق عليه السلام ليس مجتهدا يقدم رأيه الشخصي، كل ما عند الإمام جعفر الصادق عليه السلام: حدثني أبي عن جدي، عن أبيه عن جده، عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه السلسلة الذهبية. في كل الأحوال بعد الوفاة بقي هذا الحضور قويا وعظيما وسيبقى، وسنشهد الحضور الحقيقي والأقوى لهذه الشخصية ولهذا الاسم يوم القيامة، يوم يبعث الناس ويحشر الناس كلهم في صحراء واحدة، مليارات البشر التي ستلتقي في ذلك اليوم. أيها الإخوة والأخوات، في حياة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين الولادة والوفاة الحدث الأعظم والأهم والأكبر، بل كما يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف، هو الحدث الأعظم في تاريخ البشرية منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، هو رأيه هيك يقول هذا، وهو حدث بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بالنبوة وله من العمر 40 عاما. هذه البعثة النبوية عندما بعث نبيا رسولا ليس لقريش فقط ككثير من الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم، كثير من أنبياء بني إسرائيل كانوا أنبياء لبني إسرائيل، وكثير من الأنبياء الآخرين كانوا أنبياء لأقوامهم. لم يبعث لقريش ولا لمكة ولا لشبه الجزيرة العربية ولا للعرب فقط، وإنما للعالمين، لكل الناس، لمن عاصره ولمن يأتي بعده إلى قيام الساعة. هذا الحدث، حدث البعثة النبوية، وأعظم حدث في حياة النبي بل في حياة البشرية، لأن هذه البعثة ختمت الرسالات السماوية وأكملت الرسالات السماوية وقدمت الدين الإلهي في صيغته الأكمل والأشمل والأوسع والأكثر سماحة. كلنا بنعرف أن الدين، دين الأنبياء، هو دين واحد حتى لو أخذ أسماء متعددة. الدين في بعده العقائدي، لأن العقيدة عم تحكي عما نؤمن به من حقائق في الوجود وفي الكون، هذه الحقائق في الوجود وفي الكون لا تتغير من زمان إلى زمان ولا من عصر نبي إلى عصر نبي آخر. القيم الإنسانية والأخلاقية المنطلقة من فطرة الإنسان لا تتغير من زمان إلى زمان، هذه أمور ثابتة وباقية في كل رسالات الأنبياء عليهم السلام، ولكن الذي يتبدل هي الشريعة، الشريعة، كيفية العبادة، حدود العبادة، المعاملات، التجارة، البيع، الحرب، السلم، القضايا المالية، لأنها ترتبط بتطور الإنسان، بحاجات الإنسان، بإمكانيات الإنسان، بالتهديدات التي يواجهها بشريا وطبيعيا وإلى آخره، فتتعدد الشرائع. الدين واحد، العقيدة واحدة، القيم الأخلاقية والإنسانية واحدة، ولكن الشرائع تتعدد، وعندما تأتي شريعة تعدل وتنسخ من الشريعة التي سبقتها وتخفف عموما عما سبق من الشرائع، عموما الأمر كذلك. هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الدين هو دين كل الأنبياء الذين مضوا، من آدم عليه السلام إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى السيد المسيح إلى كل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. أما الشريعة، نعم، هي شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التي تقدمت بأحكام جديدة وشرائع جديدة وفقه جديد، ونسخت الكثير من الأحكام السابقة وخففت الكثير من المسؤوليات السابقة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن هناك أمور تم تخفيفها، تم هناك أثقال تم إنزالها، هناك أغلال تم فكها. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولذلك هذه الرسالة الخاتمة، الرسالة الكاملة، الرسالة الشاملة، عنوانها الحقيقي وماهيتها الحقيقية هي رحمة. هنا أعود إلى محمد، رحمة. الشريعة السمحاء لماذا؟ لأنه من أهم القواعد في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الحاكمة على الأحكام الشرعية وعلى كل ما يتصل بالشريعة، نفي الحرج، نفي العسر، يعني كل ما يؤدي إلى حرج ما وإلى عسر ما على الإنسان بحدود معقولة، هذه القواعد تبقى حاكمة. الأصل في هذه الشريعة أن لا يكلف الإنسان بما لا يطيق، وأن لا يطالب بما لا يقدر عليه، وهذا من الرحمة في هذه الشريعة. وكل ما ورد في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالأعم ومقدور للإنسان بحسب الواقع وبحسب التجربة. الله سبحانه وتعالى يقول له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، لقد كان رحمة. عندما أخرج الناس في شبه الجزيرة العربية في ذلك الجيل من الظلمات إلى النور كان رحمة. عندما أخرجهم من عبادة الأوثان والأصنام الحجرية والخشبية إلى عبادة الإله الواحد الأحد الخالق الجبار، كان رسول الله رحمة. كان رحمة لهم في الدنيا وكان رحمة لهم في الآخرة. تصوروا لو هؤلاء ماتوا عبدة أوثان وكانوا سيحاسبون يوم القيامة كعبدة أوثان. كان رحمة في إحيائه للقيم الإنسانية والأخلاقية في مجتمع كان يضيق ذرعا بالمرأة الإنسان، بأمه، بزوجته، بابنته، بأخته، حتى بطفلته الصغيرة فيدسها في التراب. أحيا القيم الإنسانية والأخلاقية من جديد، أحيا نظرة الإنسان إلى الإنسان، النظرة الحقيقية إلى الإنسان الآخر، بمعزل عن اللون، عن اللغة، عن العرق، عن الانتماء الديني. الإنسان إلى الإنسان، إلى المرأة، إلى الفقير، إلى أزمة العبيد الحضارية في تلك الأزمنة. شريعته السمحاء التي حرمت على أولئك الناس، وهذا صار دين وقانون وأحكام، الذين كانوا يستسهلون القتل. للأسف بين هلالين هلأ بلبنان وبالمنطقة، هلأ نحكي شوي عن بلدنا بس، يعني أهون شيء هلا الناس تقتل بعضها. يعني ليش فلان قتل؟ اختلفوا على أفضلية الأمور. ليش فلان أوقات إخوة، اثنين إخوة بيطلعوا أنه قتلوا بعضهم، لا لأنه اختلفوا على الورثة تبع بيهم. هيك كان الوضع في الزمن الجاهلي، على أسوأ من هيك. كان الناس يقتتلون أفراد وعائلات وعشائر وقبائل لأسباب تافهة جدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما كان في أمن اجتماعي، ما كان في سكينة، ما في طمأنينة، ما في سلام داخلي. ممكن أي لحظة من لحظات الإنسان يقتل في مكة، في المدينة، في شبه الجزيرة العربية، لأنه ما في ضوابط وما في قوانين وما في روادع، حتى روادع نفسي أو روادع سلطوي. عندما حكم بحرمة الدماء وبحرمة الأموال وبحرمة الأعراض كان رحمة. توحيده للقبائل والعشائر المتصارعة ليصنع منها قوة ودولة وأمة، وتنعم في ظل هذه الدولة وهذه القوة وهذه الأمة بكل دعم الدنيا، كان رحمة. إصراره على مؤسسة الزواج، لأنه بداك المجتمع كان دنيا فلتاني جهارا نهارا. مثلا بعض الأشخاص لما بيجوا بيختلفوا أنه هذا ابن مين، بيقول لك هذا الدعية نصب إلى أربعة أباء، فلان وفلان وفلان وفلان. هلا وقتها ما كان في فحص دي أن إيه لا يعرفوا هذا من بيه. هذه حالة كانت شائعة. اليوم هناك من يدفع البشرية إلى جاهلية من هذا النوع. قبل أيام كنت أقرأ إحصاء عن إحدى الدول الغربية بدون ما نذكر الاسم، بس للي بيتابعوا الإحصاءات بيعرفوا السنة هاي صار عندهم 51% من الولادات خارج مؤسسة الزواج. تصوروا بكرة مجتمع نصه أو ثلاثة أرباعه هم أولاد زنا، سواء تحدثنا عن الإسلام أو عن المسيحية أو عن أي دين أو عن أي شريعة. بالنهاية الزواج زواج، خارج مؤسسة الزواج. شو مكان عنوان الزواج؟ شرعي، مدني؟ لا لا. وهكذا اليوم يراد حتى لهذه القيم أن تنهار. قبل أيام أطلعني بعض الإخوة على وثيقة صادرة من إدارة البيت الأبيض أو من وزارة الخارجية الأمريكية، موزعة منذ مدة على السفارات الأمريكية في العالم، مطلوب منهم يروحوا يشتغلوا على موضوع ترويج ثقافة المثلية. يعني هؤلاء وين ماخدين المجتمع البشري؟ على كل، الإصرار على مؤسسة الزواج وتسهيل بناء العائلة والحفاظ على العائلة بالأحكام وبالإجراءات وبالتوجيهات وبالإرشادات، على نقائها، على طهارتها، على تماسكها، هذا من أهم مظاهر الرحمة. على كل، حتى العقوبات القاسية، حتى العقوبات التي بعض الناس ينظرون إليها أنه بتقولوا دينكم دين رحمة، طيب القاتل يقتل، السارق تقطع يده، على اختلاف فقهي بين المذاهب من وين بيقطعوا له إيده. يعني أليست هذه أحكام قاسية تتنافى مع الرحمة التي تدعونها؟ لا. شوفوا اليوم مجتمعنا، نضرب مثلا من مجتمعنا، القاتل بيفوت بيطلع بعدين، بيطلع شو بيعمل؟ بيرجع بيقتل. مش بيقتل واحد، بيقتل اثنين وثلاثة واربعة وخمسة، بيرتكب مجزرة. مش هيك صار من كم اسبوع بدون ما نسمي باي مدينة وباي ضيعة. اليوم الحرامية واللصوص والمجرمين بفوتوا على السجون 6 أشهر، سنة، سنتين، ثلاثة، انشقت حالة، بعدين بيطلع شو بيصير؟ عنده خبرة، لأنه قاعد جوا بيتعلم، يكتسب المزيد من الخبرة والمعرفة. طيب تصوروا أنتوا في مجتمع يقتل فيه، يعدم فيه القاتل، بيعود حدا يسترجي يقتل؟ بس لما بيصير القتل سهل، وأقصى شيء شو؟ أنه والله بيفوت على السجن 2 شهر، سنة، سنتين، ثلاثة، وبيتعالج وضعه. اللي بيسرق نفس الشيء، اللي بيقطع طريق الناس نفس الشيء، اللي بينزل على الطرقات مسكر راسه من مشكل وبيحط رشاش بلش يقوس على البنايات، وبعدين إذا فات على السجن بفتله 2 3. مع العلم أنه هذا بالموضوع الفقهي والشرعي من عناوين المفسد في الأرض اللي أحكامه عقوبات قاسية. العقوبات الإسلامية ظاهرها القسوة وباطنها رحمة، لأنه من خلال العقوبات الحاسمة تمنع القتل وتمنع السرقة وتمنع الإفساد في الأرض وتمنع الاعتداء على كرامات الناس. اليوم كل المجتمع اللبناني، كل المنطقة بس المجتمع اللبناني اليوم ما بتعرف أي ساعة مين جاي على باله بينزل بيقوس على السيارات على الطرقات على البنايات. طيب أقصى شيء شو بتعمل؟ تعوي يا دولة، تعوي يا جيش، تعوي يا قوى أمن، بيعتقلوا بيروح على السجن شهر اثنين ثلاثة بيطلع يرجع بيرتكب ما هو أفظع وهو أبشع. على كل حتى ما ظاهره القسوة باطنه رحمة، ماهيته رحمة، طبيعته رحمة. أختم في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأقول أن وجوده كان رحمة، رسالته كانت رحمة، سيرته كانت رحمة، أعماله كلها كانت رحمة، توصيته وعلاقته بالأيتام بالفقراء بالمساكين بالمحتاجين بالعاجزين. لكن الرحمة الأعظم هي في الآخرة التي تتجسد في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شايفين هاي الدنيا شو ما حصل واحد في هاي الدنيا؟ هي دنيا زائفة فانية، أقصى شيء شو يعني تحكم الكرة الأرضية وبعدين خلصت الدنيا. المهم تلك الحياة الأبدية الخالدة اللي أنا بحب أقول أحيانا مليارات 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 سنين حتى ينقطع النفس ولا حدود لها، يعني لا متناهي. في تلك الدار في تلك الحياة التي هي آخرة، يوم يأتي الناس ليحاسبوا على إيمانهم على أعمالهم على ذنوبهم على ما اقترفت أيديهم، في ذلك الموقف الصعب يوم الجوع الأكبر، يوم الخوف الأكبر، يوم العطش الأكبر، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. في ذاك اليوم نحن المقصرون المذنبون الخاطئون، ما عنا شيء. شو عنا؟ يفتح الله سبحانه وتعالى بابا لرحمته الواسعة، يفتح بواب رحمة لهؤلاء والذين هم الأغلبية الساحقة من الناس. لو نحن ما فينا نتكل على أعمالنا ونعتمد على أعمالنا كما ورد في الكثير من الأدعية. الأنبياء يشفعون في أقوامهم، الأنبياء والرسل أولياء الله العظام والكبار يشفعون، الشهداء يشفعون، هذا موجود في ثقافتنا، الشهداء يشفعون لآبائهم لأمهاتهم لإخوانهم لرفاقهم. لكن بحسب إيماننا الإسلامي نعتقد أن الشافع المشفع الأوسع الأعظم الأكبر يوم القيامة سيكون سيد الرسل وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو برحمته ولطفه وعطفه ومحبته سيشفع ويشفع ويشفع ويشفع، وهنا محمد رحمة للعالمين. طبعا هذا المعنى هذه الرسالة هي مسؤوليتنا أن نشرحها للناس في الزمن الذي يساء فيه إلى هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى دينه إلى شريعته من قبل أعداء الإسلام، وأيضا من قبل جماعات تدعي الانتماء إليه وتقدم أبشع صورة عن الإسلام من خلال ممارساتها التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. اليوم في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقول إن مسؤوليتنا جميعا كمسلمين وبالخصوص مسؤولية العلماء والمثقفين والمفكرين والنخب وكل من يمكن أن يقول كلمة أو يكتب سطرا أو يعبر في موقف، أن ندافع عن هذا النبي نبي رحمة وعن دين رحمة وعن سيرته وعن تاريخه وعن أهدافه، ولنزيل من الأذهان كل ما ارتكب